الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: ننتقل الآن إلى البحث الثاني في القياس. قال رحمه الله: والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع، بأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم دون مين. بيّن رحمه الله تعالى في هذين البيتين أن الشرط الأول من شروط القياس أن يكون الفرع مناسبا للأصل في الأمر الذي يجمع به بينهما للحكم، فلا تفاوت بينه وبين الأصل. والمراد بالأمر الذي يجمع به بينهما هو العلة الجامعة المناسبة للمقيس والمقيس عليه، فيجتمع كل من المقيس والمقيس عليه في أوصاف العلة، فلا يوجد وصف العلة في المقيس دون المقيس عليه ولا العكس. وقد يقال إنه يستغنى عن هذا الشرط بقوله في حد القياس: رد الفرع إلى الأصل لعلة تجمعهما في الحكم. ومثال ذلك قياس النبيذ على الخمر لعلة الإسكار، وقياس وجوب القصاص في الأطراف على القصاص في النفس بجامع الجناية. وقوله رحمه الله: دون مين، أي دون كذب.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وبعد، في هذا المبحث يتكلم الشيخ الناظم والمصنف والشارح رحمهم الله تعالى عن شروط أركان القياس. قد قلنا إن أركان القياس أربعة: أصل وفرع وعلة تجمع بينهما وحكم، وهذه العلة تجمع بين الفرع والأصل في حكم الأصل. والقياس حتى يكون حجة لا بد أن تتوفر في هذه الأركان شروط القياس وتنتفي موانع القياس، وقد بحثها الأصوليون في أوسع مما ذكره الناظم والشارح، فتحدثوا عن شروط الأصل وأكثروا الحديث في هذه الشروط عموما، في شروط الأصل والفرع والعلة والحكم. وما ذكره الناظم هو مجمل لما يتعلق بأركان أو الشروط التي ينبغي أن تتوفر في أركان القياس ليصح القياس. فمما ذكر في قول الناظم: والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع، بأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم دون مين. في هذين البيتين تكلم الناظم وتكلم الشارح رحمة الله عليهما أن من شروط القياس أن يكون الفرع مناسبا للأصل في الأمر الذي يجمع به أو يجمع بينهما به في الحكم، فلا يتفاوت الأصل والفرع في هذا الوصف، بمعنى أنه لا يوجد شيء إلا وبينهما صفات مشتركة وصفات متفاوتة. فالقياس ليس النظر فيه إلى مطلق الأوصاف، وإنما إلى الوصف المؤثر الذي من أجله شرع الله عز وجل الحكم في الأصل، فينظر هل هذا الوصف المؤثر الذي شرع الله عز وجل الحكم من أجله في الأصل هل هو موجود في هذا الفرع أو لا. واضح يا إخوة؟ ليس الحديث عن مطلق الأوصاف التي تجمع بين الفرع والأصل، وإنما الحديث في الوصف الذي يجمع بينهما والذي من أجله شرع الشارع الحكم في الأصل، هل هو موجود هذا الوصف في الفرع أو لا؟ فإن وجد فحكم الفرع كحكم الأصل لوجود المعنى الذي من أجله شرع الله عز وجل الحكم في الأصل. فمثلا ما ذكره الشيخ قال كقياس النبيذ على الخمر بعلة الإسكار. الخمر حرمها الله عز وجل لكونها مسكرة، والحكمة من ذلك حفظ العقول، حفظ العقول. فإذا نظرنا في النبيذ، النبيذ عبارة عن وضع زبيب في ماء أو عسل، كانوا ينبذونه ويضعونه في الماء لتكسر مرارته أو ملوحته، كان يكون الماء مالحا أو مرا فيوضع فيه ما يجعله ساغا للشرب. فإذا نبذ ومكث هذا المنبوذ في هذا الماء فترة من الزمن فإنه يتطور فيكون مسكرا، فيكون ماذا؟ مسكرا. فيقول القائس النبيذ محرم قياسا على الخمر، العلة الجامعة بينه وبين الأصل ماذا؟ الإسكار. إذن هو نظر إلى الوصف المؤثر ولم ينظر إلى سائر الأوصاف، كونه مائعا، كونه مثلا له رائحة أو له طعم أو ما شابه ذلك من الأوصاف، وإنما اتجه إلى الوصف المؤثر الذي وجد في الأصل ومن أجله شرع الله عز وجل هذا الحكم. طيب، فروع أخرى، هناك أشياء مسكرة فقد تكون مشمومة وقد تكون مأكولة وقد تكون مشروبة وقد تكون على هيئة حقل، فهذه فروع، هذه ماذا؟ فروع. ما حكمها؟ ننظر. ما حكمها؟ ننظر هل الوصف الذي من أجله حرم الله عز وجل الخمر موجودة فيها؟ فإن وجد هذا الوصف في هذه الفروع أو في بعضها فحكمها حكم ماذا؟ ها مشايخ، حكم الأصل لوجود المعنى إيش؟ الجامع، المعنى الجامع بينهما. ولهذا هو يعني هذا هو منطلق الإلحاد والقياس. ثم أورد اعتراض أو تنبيه لماذا يذكر هذا الشرط وهو قد ذكر في التعريف، لأنه يقول في حد القياس رد الفرع إلى الأصل لعلة تجمعهما في الحكم. أحيانا إعادة الشيء وذكره منفردا للدلالة على أهميته، لأن كثيرا ممن يحاول إجراء القياس لا ينتبه إلى هذا المعنى فيظن أنه ما أن يشترك أو يشترك شيئان في أمر إلا وقال هذا يقاس على هذا، لا، فلا بد أن يكون الجامع مؤثرا في الحكم في الأصل وهو موجود في الفرع. ثم أشار إلى أنه لا بد أن يكون موجودا، وهذا يختلف عن كونه موجودا، يعني لا بد أن يكون الوصف الجامع موجودا في الفرع كما أنه موجود في إيش؟ في الأصل، لكن ليس بالضرورة أن يكون في القوة هما سواء، لكن في الوجود لا بد أن يوجد فيهما، فكما مثلنا بالأمس القتل جريمة، لكن قتل الابن لأبيه أشد، وقتل الابن لأبيه في الحرم أعظم، وقتل الابن لأبيه في جوف الكعبة أعظم. فإذا لا بد أن يكون الوصف الذي من أجله شرع الله عز وجل الحكم في الأصل موجودا بتمامه في الفرع، فإن الوصف أحيانا قد يكون وصفا واحدا، وقد يكون مركبا من وصفين فأكثر. فالقتل العمد العدوان هذا الوصف أو هذه العلة هي التي توجب القصاص، وهي مركبة من ثلاثة أوصاف: قتل، عمد، عدوان. فإذا توفرت هذه الصفات تحقق القصاص، لكن إذا وجد القتل لكنه ليس عمدا بل خطأ، طيب وجد القتل العمد لكن بحق كالسياف الذي ينفذ الحكم الشرعي، فإنه يقتل عمدا لكنه ليس بعدوان وإنما إيش؟ بحق. فالوصف الذي يوجب القصاص مركب من هذه الأوصاف إيش؟ الثلاثة. فلا بد أن توجد هذه الأوصاف الثلاثة بتمامها في الفرع. نعم.
قال رحمه الله: وكون ذاك الأصل ثابتا بما يوافق الخصمين في رأييهما، يعني أن الشرط الثاني من شروط القياس أن يكون حكم الأصل متفقا عليه ثبوتا ودلالة بين الخصمين المتنازعين في ثبوت ذلك الحكم للفرع، ليكون القياس حجة على الخصم المنكر لذلك الحكم في الفرع. فإن لم يثبت الأصل عند الطرفين لم يصح القياس، وهذا في باب المناظرة لا مطلقا. فالشرط في الواقع أن يكون الحكم ثابتا في الأصل، سواء كان في نفس الإنسان إذا لم يكن له مخاصم، أو بينه وبين الخصم إذا كان له مخاصم.
طيب، هذا الشرط الثاني في شروط أركان القياس، وكما قلت لكم أركان القياس تكلم عنها الأصوليون بكلام كثير في ذكر الشروط التي يجب أن تتوفر في كل ركن، وهذه الشروط قد يكون بعضها مما لا ينازع فيه، وبعضها فيه نزاع، وبعضها معتبر وبعضها ليس بمعتبر. فهذا الشرط الثاني الذي ذكره قال: ينبغي أن يكون حكم الأصل متفقا عليه بين المتناظرين، بين المستدل والمعترض، بين المستدل والمعترض. وهذا الشرط في الحقيقة ليس بضروري، ليس بضروري، وهو أنه ليس من الضروري أن يصح حتى يصح القياس أن يكون حكم الأصل متفقا عليه بين الخصمين، بل ينبغي أن يكون حكم الأصل ثابتا بدليل شرعي، سواء وافق عليه المناظر أو لم يوافق، اتفق مع المجتهد أو لم يتفق معه فيه. فالعبرة للدليل الذي يثبت به حكم الأصل، فإن كان دليلا صحيحا معتبرا فالحكم له، اتفق الخصمان أو لم يتفقا. واضح؟ لابد أن يفهم ما هو هذا، ما المراد بهذا الشرط. الشرط ما معناه؟ تفضل. أي تفضل الثاني. طيب، هو يقول: هل يشترط أن يكون حكم الأصل متفق عليه بين الخصمين أو لا؟ بعض أهل العلم يشترط ذلك فيقول لا يصح القياس إلا إذا كان حكم الأصل متفق عليه بين المتنازعين، وبعضهم يقول لا يشترط، بل متى دل الدليل على الحكم في الأصل فهو المعتبر سواء اتفق عليه الخصمان أو لا. وهذا هو الصحيح، أنه لا يشترط أن يتفق المتنازعان على وجود أو على ثبوت حكم الأصل. وفرق بين ثبوت حكم الأصل وبين أن يكون الأصل معللا، لا بد أن يكون حكم الأصل معللا، هذا ليس البحث فيه، وإنما هل يشترط أن يتفق المتنازعان على حكم الأصل أو لا. تفضل. قال الشيخ رحمه الله: فالشرط في الواقع أن يكون الحكم ثابتا في الأصل، سواء كان في نفس الإنسان إن لم يكن له مخاصم. يعني هل يصح من شخص يرى أن الحكم ليس ثابتا في الأصل ثم يقيس عليه؟ ها؟ لا، يكون هذا من باب اللعب والعبث، فلا بد أن يكون معتقدا بأن هذا الحكم ثابت في هذا الأصل حتى يتسنى له إلحاق الفروع بحكم الأصل. قال: سواء كان في نفس الإنسان إذا لم يكن له مخاصم، أو بينه وبين الخصم إذا كان له مخاصم. مثال ذلك،
قال رحمه الله: مثال ذلك رجل قال إنه لا يصح أن يرمى بالحصاة في الحج مرة أخرى.
طيب، رمي الجمرات، ترمى الجمرات بحصن معدود، والمسألة هي إذا قام شخص فرمى بسبع حصيات الجمرة، فهل يجوز له أو لغيره أن يأخذ هذا الحصى الذي رمي به ويرمي به مرة أخرى، كأن يأخذ هذه السبع فرمى بها الجمرة الصغرى ثم أخذها مرة أخرى فرمى بها الوسطى ثم الكبرى، أو رمى بها إنسان وجاء آخر فأخذها، وهكذا؟ عرفتم المسألة؟ هل يجوز استعمال الحصى الذي استعمل في رمي الجمرات مرة أخرى أو لا؟ واضح؟ تفضل.
لأنها استعملت في أمر واجب فلا يصح استعمالها فيه مرة أخرى قياسا على الماء الطهور إذا استعمل في طهارة واجبة، فإنه لا يكون مطهرا.
طيب، يعني المسألة هل يجوز استعمال الحصى الذي رمي به في الجمرات مرة أخرى أو لا يصح؟ فالقائس يقول إن كان لا يرى جواز ذلك، قال لا يجوز استعماله مرة أخرى في الرمي قياسا على عدم جواز استعمال الماء المتطهر به في طهارة واجبة مرة أخرى. فلو أن إنسانا جاء بماء فتوضأ بهذا الماء في إناء بحيث أن كل ما استعمل في وضوئه قد جمع، فجمهور العلماء لا يرون أنه يصح استعمال الماء مرة أخرى لطهارة واجبة. واضح؟ فيقول لا يجوز استعمال الحصى الذي رمي به قياسا على الماء المتطهر به، قياسا على الماء المتطهر به، لأن التطهر به سلب طهوريته، فكذا الحجر، فكذا الحجر. نعم.
قال: فعندنا الأصل الآن الماء الطهور استعمل في طهارة واجبة، وعندنا فرع وهو رمي الجمرات بحصن قد رمي به، فيقول الخصم: أنا لا أوافق على حكم الأصل، وهو أن الماء المستعمل في طهارة واجبة يكون طاهراً غير مطهر. إذا قال هذا فإن القياس يبطل، لأنه إذا بطل الحكم في الأصل لزم بطلانه في الفرع.
هذا يمثل به الشيخ رحمه الله على الشرط الذي ذكر، وهو أن يكون حكم الأصل متفقاً عليه أو متفقاً عليه ثبوتاً ودلالةً بين الخصمين المتنازعين. هذا الشرط كما قلت لكم بعضهم يشترط أن يكون الحكم متفق عليه بين الخصمين في الأصل ليتسنى إلحاق الفرع به، فإذا كان متنازعا فيه فإنه يقول حينئذ لا يصح القياس، لأن حكم الأصل ليس متفقا عليه. فإذا ألحقت هذا الفرع بهذا الأصل في ذلك الحكم، قال لك المعترض: أنا لا أوافقك في حكم الأصلي حتى أقول إن حكم الفرعي كحكم الأصلي. واضح؟ قلت لكم هذا ليس بشرط لازم، لأن القياس من حيث هو قياس هو دليل، استدل به أحد الخصمين أو لم يستدل. فلو أن رجلا ينكر القياس فيقول: أنا لا أوافقك في حكم الأصل ولا أقول إن القياس يجري فيه، فهل يصح ذلك لإبطال القياس من حيث هو؟ لا، لا يصح. وإنما نقول ننظر في أي القياسين أولى بالصواب، أهو القياس الذي استدل به المستدل أم الكلام الذي ذكره المعترض فمنع القياس بسببه. ففي هذه المسألة يقول المستدل: أنا أمنع رمي الجمار بحصن قد استعمل قياسا على الماء المستعمل في طهارة واجبة، إذ الجميع مستعمل والاستعمال في الأصل قد أذهب طهوريته، فكذا في الفرع. فالمنازع يقول: أنا لا أسلم أن حكم الأصل هو عدم جواز استعمال الماء المستعمل في طهارة واجبة مرة أخرى، بل أنا أقول به. فإذا كان ذلك كذلك فقياسه حينئذ ماذا سيكون؟ ها؟ يجوز استعمال الحجر المرمي به مرة ثانية في رمي الجمار، إذ الاستعمال في الماء لم يخرج عن كونه طاهرا، فكذا في الحصى المستعمل. إذن وجد عندنا ماذا؟ قياسان: قياس يلحق في عدم الاستعمال، وقياس آخر يلحق في جواز الاستعمال. إذن وقع القياسان، لكن أي القياسين أولى؟ أي القياسين هو الأصح أو الصحيح؟ هذه مسألة أخرى ينظر فيها. نعم.
قال رحمه الله: مثال آخر، إذا قال: تجب التسمية في الغسل قياسا على الوضوء، لأن كل منهما طهارة واجبة، وخصمه مسلم بالأصل ويقول: نعم التسمية في الوضوء واجبة، ولكنه يقول: لكنها في الغسل غير واجبة، فهل يلزم بالقياس؟ الجواب: نعم يلزم، ما دام يثبت وجوب التسمية في الوضوء.
طيب، هذه مسألة: التسمية في الوضوء واجبة عند من يقول بها، واضح؟ طيب، هذا حكم الأصل أن التسمية في الوضوء واجبة، وعندنا غسل، فيريد أن يلحق الغسل بالوضوء في وجوب التسمية في كل، بجامع أن كل منهما طهارة، واضح؟ طيب، إذا سلم المنازع قال: أنا أسلم، يعني الشيخ رحمه الله مثل بمثال لكنه ليس على منحى المثال الأول قال الخصم أنا مسلم بحكم الأصل ويقول نعم الوضوء التسمية في الوضوء واجبة. الآن المستدل والمعترض متفقان على ماذا؟ على حكم الأصل وهو وجوب إيش؟ التسمية. طيب الغسل نلحقه بالوضوء قياسا أو لا؟ فإذا سلم في حكم الأصل ينبغي على المعترض أن يسلم في حكم إيش؟ الفرع، فيوجب التسمية في الغسل قياسا على الوضوء بجامع أن هذين طهارة واجبة. واضح؟ طيب لكنه يقول، لكن يقول هذا إيش؟ اعتراض وانتقال إلى شيء إيش؟ آخر. يقول لكنها في الغسل غير واجبة، لماذا لا يجب؟ سيوضح فيما يأتي. يقول منعني من الإلحاق مانع، منعني من الإلحاق ماذا؟ مانع. وهو يقول لكن إذا عارض وقال أنا لا أوجبها في الغسل، لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يغتسل كثيرا ولم يقل لا غسل لمن لم يذكر اسم الله عليه. إذن هو هل نازع في صحة القياس أو جاء بدليل خارجي يمنع من الحاق الفرع بالأصل؟ يلا مشايخ، ها؟ جاء بدليل خارجي وهو ماذا؟ أنه استقرأ سنة النبي صلى الله عليه وسلم في غسله فلم يجد من قوله يعني أمره لغيره، أو من فعله هو أنه كان إذا اغتسل قال بسم الله، أو أمر من أراد أن يغتسل أن يقول بسم الله كما أمره في الوضوء. قال ولم يقل لا غسل لمن لم يذكر اسم الله عليه، فعدم ذكر التسمية في الغسل مع توفر الدواعي على نقلها يدل على عدم الوجوب، فيقال له هذا أيضا من المستدل ليرد دعوى إيش؟ ها مشايخ، دعوى إيش؟ المعترض. قال فيقال له وورد أيضا أحاديث كثيرة في صفة الوضوء لم يذكر فيها التسمية، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ ولم ينقل عنه، وكان يتوضأ بين يديه ولم ينقل عنه أنه أمر بذلك، فمن أوجبها في الوضوء لزم أن يوجبها في الغسل. كان يشير إلى أن قد يوجد، يعني أنتم فهمتم في المثال الأول أن يتفق المستدل والمعترض، هل اتفق على حكم الأصل في المثال الأول؟ اتفق أم اختلف؟ اختلف. والمثال الثاني ماذا فرض الشيخ؟ على أنهما إيش؟ اتفق، لكن اختلف في إيش؟ الحق الفرعي بالأصل الذي منعه، هل منعه لأنه لا يوافق في حكم الأصل أو لأنه يجود هنا يقول هناك فارق أو مانع من الحق الفرعي بالأصل؟ طيب، فكأن أورد أيضا اعتراض على المستدل والمعترض في نفس الأمر، لأن المعترض ماذا ذكر؟ قال نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اغتسل ولم ينقل عنه أنه أمر بالغسل، فكأن شخص ثالث قال ما اتفقت أنت والمستدل عليه في الأصل قد تنازعان فيه، إذ لم ينقل نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث في الوضوء لم يذكر فيها الأمر بالتسمية، وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقل عنه في بعض أفعاله في وضوئه التسمية، وتوضأ بين يديه أناس ولم يأمرهم بالتسمية، فكأنه يقول أنا أنازعكم في حكم إيش؟ الأصل. طيب ومثال آخر،
وفي التيمم أيضا ربما يقيسون،
قال الشيخ ربما يقيسون، يعني كأنه قد لا يرى القياس فيه، لكن قد ربما يقيسون فيقولون نعم،
فيقولون إن البدل له حكم المبدل،
أن البدل له حكم إيش؟ طيب ما هو البدل؟ ها؟ التيمم. والمبدل؟ ها؟ الوضوء. فإذا الوضوء بالماء يشترط فيه ماذا؟ التسمية. التسمية. طيب فإذا أردت أن تتيمم فحكم البدل حكم المبدل، فكما أن التسمية واجبة في الوضوء بالماء فكذا التسمية واجبة حين إيش؟ حين التيمم. والجامع فيهما أنهما طهارة شرعية. طيب ماذا قال؟ قال وفي التيمم أيضا ربما يقيسون فيقولون إن البدل له حكم المبدل وربما يعارض الخصم، فيقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعمار إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ولم يذكر التسمية. نعم. قال والخلاصة،
والخلاصة أنه يشترط ثبوت الحكم الأصل في نفس المستدل،
في نفس المستدل أو المستدل. نعم. وفي قول الخصم إذا كان هناك خصم في نفس إيش؟ المستدل. يعني لابد أن يكون حكم الأصل ثابتا في نفس المستدل، وإلا لم يتسنى له القياس، إذ كيف يقيس فرعا بأصل هو لا يثبت حكمه، ولابد أن يكون. وفي قول الخصم إذا كان هناك إيش؟ خصم، لأنه إذا لم يثبت في الأصل لزم ألا يثبت في الفرع. طيب نقف عند هذا. فيها أسئلة أو شيء؟ الحمد لله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.